أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نبدأ بالوجه الخامس والأخير، تعليقا على السؤال الذي أرسل للمجموعة، أنا ذكرت إشكالين على ما أفاده الشيخ الأعظم. كان الإشكال الأول وهو الذي تبنيته أن دليله لو تم فإنه يثبت الحاجة إلى الصيغة في قبال الرضا الباطني، ولا يثبت الحاجة إلى الصيغة في قبال ما نسميه بالمعاطاة. وهذا الإشكال هو الإشكال المقبول عندنا. الإشكال الثاني كان ما طرحه السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما، وهنا ينبغي أن نلتفت إلى نكتة، أن التفريق بين النكاح والسفاح إنما هو في صورة حصول الوطن، إذ لا إشكال أن مجرد العقد لا يلتبس أمره مع الزنا كي نحتاج إلى عليكم السلام إلى تفريق بينهما. فلأجل ذلك ما كتبه السيد الحكيم أدق، فذكر أن الوطأ في النكاح يختلف عن الوطأ في السفاح، أن الوطأ في النكاح جاء بعنوان وجود علقة زوجية، وهذا لا يحصل في السفاح. فكان الإشكال عليه أن الوطأ بما هو وطأ ولو بهذا العنوان ليس فصلا ولا خاصة مميزة للنكاح، بل الإقدام عليه بعنوان العلقة الزوجية يكشف عن أنه في رتبة سابقة هذه العلقة قد أبرزت. فهذا المبرز الشيخ الأعظم يدعي أنه اللفظ، ونحن قلنا بأنه لا، أعم بحسب الإشكال الأول أنه أعم من اللفظ أو الفعل، نحتاج إلى مبرز، لكن إشكالنا كان على الشيخ أنه هذا الدليل لا يدل على أن المبرز هو اللفظ، وعليه فالإشكال بهذا البيان يكون صحيحا على السيد الحكيم رحمة الله عليه. نرجع إلى الوجه الثالث وهو ما استدل به السيد الخوئي رحمة الله عليه لإثبات الحاجة إلى الصيغة اللفظية في النكاح، وهو أخبار المتعة. والاستدلال الذي ذكرناه في البحث السابق على نحو الإجمال يتوقف على ثبوت مقدمتين. المقدمة الأولى أن يستفاد من أخبار المتعة أن هذه العلقة الزوجية الخاصة ينحصر تحققها بالصيغة اللفظية. واضح؟ إذا لم يثبت هذا فلا نستطيع أن ننتقل منه إلى النكاح الدائم. إذا المقيس عليه لا يشترط فيه الصيغة اللفظية، فكيف نثبت الصيغة اللفظية للمقيس؟ إذن المقدمة الأولى لابد أن يستظهر من أخبار المتعة أنه في العقد المنقطع ينحصر حصول العلقة بأي شيء؟ بالصيغة اللفظية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بعد ثبوت انحصار العلقة في المتعة باللفظ لابد أن يثبت أولوية ذلك في العقد الدائم. هذا هو استدلال السيد الفوئي الذي يتوقف على ثبوت هاتين المقدمتين. وقد نوقش في كلا المقدمتين. أما المقدمة الأولى فعن بعض المعاصرين المناقشة فيها سندا ودلالة. أما سندا فالرواية التي نقلناها في البحث السابق وهي رواية أبان بن تغلب، بكلا طريقيها، لأن لها في الكافي طريقان، بكلا طريقيها مروية عن إبراهيم بن الفضل، وإبراهيم هذا لم يوفق في كتب الرجال. وعلى هذا الأساس يكون تعبير السيد الخوئي رحمة الله عليه عن هذه الرواية بالصحيحة، لا في هذا البحث بل في البحث عن جواز القبول بلفظ أتزوجك، عبر عن الرواية بأنها صحيحة. هذا التعبير على خلاف التحقيق، لأنه الرجل لم يوثق حتى عند السيد الخوئي في المعجم، لم يوثقه. فإن هذا الرجل لم يترجمه النجاشي، وترجمه الشيخ في رجاله مكتفيا بقوله أسند عنه من أصحاب الصادق عليه السلام. نعم هناك محاولة لتوثيقه يشعر بها كلام الوحيد البهبهاني في تعليقاته الرجالية، وتظهر من كلام الميرزا النوري في خاتمة المستدرك. حاصل هذه المحاولة أن إبراهيم بن الفضل روى عنه جعفر بن بشير، وجعفر بن بشير قال النجاشي في ترجمته روى عن الثقات ورووا عنه، فهذا هذه قاعدة عند البعض يقبلها في الرجال، أنه من روى عنه جعفر بن بشير فهو ثقة، لكن في محله ناقشنا هذه القاعدة، وهو وحاصل المناقشة أن هذا التعبير يصدق فيما لو كان الغالب في جعفر بن بشير أن يروي عن الثقات، فيصح أن نقول روى عن الثقات وروى عنه، لأن هذه العبارة لا تدل على الانحصار. مرة أقول هكذا، ما روى إلا عن الثقات، نعم، لكن روى عن الثقات يعني الغالب في هذا الرجل أنه روى عن الثقات، مضافا إلى المناقشة الصغروية، فإنه لم يثبت عندنا أن جعفر بن بشير روى عن إبراهيم بن الفضل، لأن الرواية عن جعفر بن بشير موجودة في الفقيه، وفي بعض نسخ الفقيه جعفر بن بشير عن إبراهيم بن الفضيل، هذا غير إبراهيم بن الفضل، والرواية عينها رواها في المحاسن البرقي في المحاسن عن جعفر بن بصير لا عن جعفر بن بشير، يعني أصل الصغرى لم تثبت، يعني في مناقشة صغروية هنا ومناقشة ماذا؟ كبروية. وإن كان جعفر بن بصير نعتقد بأنه تصحيف، إذ لا يوجد لهذا الرجل ذكر في كتب الرجال بل ولا في كتب الحديث، فنعتقد بأنها تصحيف. المهم العمدة هي المناقشة الكبروية. فإذا الرواية من ناحية السند ضعيفة، هذه المناقشة السندية للسيد الزنجاني حفظه الله لا تبطل ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه، لأن رواية أبان بن تغلب ذكرها السيد الخوئي كمثال على روايات المتعة، وإلا في الروايات الدالة على المطلب كثيرة لا تنحصر بهذه الرواية، منها الصحيح ومنها الموثق ومنها الضعيف، لكن الروايات متعددة. مثلا في موثقة عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير المروية في الكافي قال لا بد من أن تقول في هذه الشروط أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله عز وجل، لا بد أن تقول. كذلك عندنا رواية عن هشام بن سالم رواها في الكافي قلت كيف يتزوج المتعة، قال تقول يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهم، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك. هذه الرواية على رأي المشهور ضعيفة السند، لكن على رأي الزنجاني نفسه هذه الرواية صحيحة، لأنه في سندها عبد الله بن محمد، وهو يستقرض أنه عبد الله بن محمد بن عيسى أخو أحمد بن محمد بن عيسى، وهو ثقة، وإن كان في هذا الاستقرار نظر، لكن على مبناه صحيح. فإذا يوجد روايات أخرى، ولا ينحصر الأمر برواية أبان بن تغلب. فإذا المناقشة السندية ساقطة. أما المناقشة الدلالية، حاصل ما ذكره أن هذه الرواية وغيرها من الروايات غاية ما تدل عليه وأن إنشاء العقد في باب المتعة معتبر، لا بد من إنشاء عقد، أما أنه يجب أن يكون باللفظ أو بغيره فهذه الروايات لا تدل على ذلك. يعني بعبارة فنية حسب المقدمة التي قدمتها في أول البحث، أن هذا الدليل يثبت اعتبار إنشاء الصيغة في قبال الرضا الباطن لا في قبال المعاطط. نعم، لا بد من إنشاء عقد، لكن بماذا؟ باللفظ. ذكر الألفاظ في هذه الروايات كمثال محمول على الغالب، ويشهد لذلك أن بعض ما ذكر في هذه الألفاظ ليس بمعتبر قطعا. مثلا في بعض الروايات ذكر الدرهم، يعني لا يشترط ذكر الدرهم، قد يكون بالدينار، قد يكون بتعليم حرفة أو صنعة أو آية من آيات الله، قد يكون بإعطاء متاع. فإذا ما ذكر في هذه الروايات إنما هو التعبير بالشيء الرائج، ولا دلالة فيها على الانحصار. هذه المناقشة الدلالية في المقدمة الأولى. إذن في أصل المتعة لا تدل هذه الروايات على أن العلق لا تحصل إلا بالصيغة اللفظية، فالمقدمة الأولى ساقطة. هذه المناقشة الدلالية يمكن الجواب عنها أن موثقة سماع عن أبي بصير التي تلوناها قبل قليل، الإمام عليه السلام قال لا بد أن يقول. التعبير بلا بد من التعابير التي تدل على الانحصار مادة. قرأنا في البلاغة أن هناك أساليب تدل على الانحصار وطرق، وهي الطرق الأربعة المشهورة، لكن هناك مواد تدل على القصر والحصر. مثل خصصت، هذه ليست من طرق القصر لكن بمادتها تدل، مثل لابد، مثل فقط، هذه بمادتها تدل على الحصر، فيوجد ما يدل على الحصر. هذا من جهة. من جهة أخرى عندنا رواية رواها الشيخ في التهذيب بإسناده عن جبير أبي سعيد المكفوف عن الأحول، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت ما أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة. إذن السؤال في هذه الرواية عن أي شيء؟ عن المهر، أدنى المهر. قال كف من بر. في بعض الروايات المتقدمة جاءت الصيغة والكيفية في سؤال السائل، أو سأل عن الكيفية، أما هنا السائل لم يسأل عن الكيفية، سأل عن أدنى المهور. بعد أن أجابه الإمام عليه السلام تابع يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، إلى آخر ما جاء في هذه الرواية. فإن الدلالة على اعتبار القول في هذه الرواية أقوى من الروايات الأخرى، وذلك لأن الصيغة لم ترد في سؤال السائل، وإنما جاءت في كلام الإمام عليه السلام زائدا على ما سأل عنه السائل. وهكذا الحال في الروايات التي يسأل عن كيفية المتعة، مقتضى الإطلاق المقامي أنه لا يوجد إلا مثل هذه الكيفية. نعم، خرجنا عن بعض الخصوصيات مثل الدرهم، مثل الأجل بالأيام كما في بعض الروايات، لوجود روايات أخرى أن القضية لا تنحصر بالدرهم أو بالأيام، ولكن لا يوجد دليل آخر يقتضي رفع اليد عن أصل اعتبار القول. واضح صار الفكرة؟ فإذا خلاصة الجواب، أو خلاصة ما يمكن أن يقال في تقوية الدلالة، أن بعض الروايات عبرت بلا بد، وهذه تفيد الحصر، وبعض الروايات كان ذكر الصيغة بالقول من كلام الإمام عليه السلام ابتداء من دون سؤال سائل، كما أن بعض الروايات كان السؤال عن كيفية حصول المتعة، فمقتضى الإطلاق المقامي أن المتعة لا تحصل إلا بما ذكره الإمام. بعض الخصوصيات نرفع اليد عنها لوجود قراء أخرى في الروايات، أما أصل اللفظ لا يوجد في الروايات ما يدل على أنه ينعقد بالمعاطف. ويؤيد هذا الفهم الإجماع المدعى في أول البحث. فإذا النتيجة النهائية ماذا صارت؟ أن المقدمة الأولى في دليل السيد الخوئي صحيحة، وهي أن روايات المتعة تدل على اعتبار إنشاء العلقة بالقول بالصيغة اللفظية في المتعة. أما المقدمة الثانية، يعني هذه لوحدها لا تكفي، هذا غاية ما يمكن أن يفتي الفقيه على أساسه أنه في المتعة يعتبر القول، لكن يبقى نحتاج إلى دليل في العقد الدائم. سيد الخوئي رحمة الله عليه تمم ذلك بالأولوية، ولم يبين لنا وجه هذه الأولوية. حاصل ما يمكن أن تثبت به الأولوية من جهتين. الجهة الأولى أن المتعة عقد مؤقت بخلاف العقد الدائم، يبقى إلى الأبد ما لم يعرض مانع ورافع، بينما دام من أول الأمر الإنشاء في المتعة كان مؤقتا وعادة يتساهل في الأمر المؤقت أكثر من الأمر الدائم. يعني شوف أنت الآن في البيت، إذا مرة واحدة واحد أخطأ تسامحه، أما يستمر على هذا الخطأ لا، قد تقوم الدنيا ولا تقطع. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه في العقد الدائم يستحب الإشهار بخلاف في العقد المؤقت، بطبعه عادة يكون شيء بين الرجل والمرأة، فإذا كان الذي يتصرى به يشترط فيه اللفظ، فمن باب أولى أن يشترط اللفظ في أي شيء؟ فيما يعلن عنه. هذا ما يمكن أن يذكر في توجيه الأولوية التي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه. البعض توقف عند هذه الأولوية، قال هذه الأولوية ليست أولوية قطعية، بل هناك قيود في العقد المنقطع يشدد بها، وفي العقد الدائم يتساهل بها، تصبح الأولوية ماذا؟ بالعكس، يعني لو ثبت اللفظ في الدائم نقول يثبت في المنقطع. فمثلا المهروب في العقد المنقطع ذكره يعتبر من الأركان، وليس كذلك في العقد الدائم، فبالتالي هذه الأولوية إن لم تكن بالعكس فلا أقل هذه الأولوية غير واضحة. هذا ما ناقش به البعض هذه المقدمة الثانية. فقط بمقدار 5 دقائق قبل ما نبدأ بدرس الأصول، لأن بعض الإخوة سألوا عن الكيفية المفيدة لكتابة التقرير، وهذه وإن كنا قد ذكرناها في بعض الدروس، لكن عادة دائما يكون هناك إخوة جدد. شوف، مرة نتكلم عن تقرير للطباعة، واحد يريد يطبع تقريرا، ومرة نتكلم عن تقرير للفائدة الشخصية، وهذا هو المهم وهذا هو المقصود. التقرير الذي للطباعة عادة يتفق الأستاذ مع التلميذ على كيفية معينة ويطبع بهذا الشكل، أما نتكلم عن التقرير الذي يفيد الطالب، هناك فرق بين التصنيف والأمالي والتقرير. التقرير شاع في العصور المتأخرة، يعني تقريبا قبل قرنين من الزمن لم يكن كتابة التقارير متعارفة. الذي كان متعارفا هو كتاب الأمالي. الأمالي يأتي الأستاذ ويملي على تلامذته، طبعا لا يختص الأمالي بأن يقوم بالروايات، لا، عندنا أمالي السيد المرتضى فيه روايات وغير روايات، لا يختص أن يكون رواية، لكن يقرأ على طلابه وهم يكتبون. فما يكتب في الأمالي هو عين ما ذكره الأستاذ، ولأجل ذلك ينسب كتاب الأمالي إلى من؟ إلى الأستاذ، ولا ينسب إلى التلميذ أصلا. الآن ربما تسأل، تعمل استقراء في الحوزة، من هو كاتب أمالي الشيخ الطوسي؟ لا أحد يعرف. أو كاتب أمالي السيد المرتضى؟ لا أحد يعرف. وموجود، لكن باعتبار أن هذا مجرد واسطة وآلة فلا يلتفت إليه، لأنه هو عين كلام أستاذ تنظيما وترتيبا وكلاما لفظا إلى آخره. التقرير يختلف حاله. التقرير لابد أن يمر بمراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الأمال، مرحلة الإملاء، يعني أن يكتب الطالب ما ذكره الأستاذ. وهذا طبعا يختلف باختلاف ظرف الطالب وباختلاف قدرة الطالب على الحفظ. بعض العلماء قديما، وكانت عادة شائعة في النجف، يؤكدون على مسألة هكذا، أنك أنت بعد درس الخارج لا ينبغي أن يكون عندك درس، مباشرة تخرج من درس الخارج كنت ما زلت حاضر الذهن، فماذا؟ تكتب ما ذكره الأستاذ. اتفقنا؟ حتى أنك في قاعة الدرس يقولون لا تكتب حتى يكون عندك ماذا؟ توجه. طبعا هذا لا يحصل هذا الظرف لكل شخص، وقد لا تكون الذاكرة عند بعض الأشخاص مساعدة على ذلك، فلا بد من الكتاب. الآن هذه الكتابة أيضا تختلف من شخص إلى شخص، مرة عبارة عن رؤوس مطالب، مرة لا، عبارة عن كتابة ماذا؟ تفصيلية. هذا يخضع للشخص، لكن هذا لا بد منه، هذا أمر لا بد منه ليكون انطلاق. هذه المرحلة الأولى، خلينا نسميها مرحلة الإملاء، ضرورية. تأتي المرحلة الثانية، وهذه المرحلة الثانية ينبغي أن تكون بعد تكامل مطلب. يعني مثلا هذه المسألة اليوم نبحث عنها، دفتنا عن اشتراط الصيغة اللفظية ماذا؟ في العقل. وهذه المسألة تمر معنا 4-5 أيام، أسبوع، شهر، حسب حجم المسألة. اليوم مثلا ذكرنا جواب عن سؤال ذكره أحد الإخوان أمس، وإن كنا قد تجاوزنا عنه. في عملية الإملاء المرحلة الأولى كل هذه الأمور تسجل وين؟ بحسب وقتها الزمان. لكن في عملية المرحلة الثانية لا، كل شيء لابد أن يرجع إلى جنب ما هو فيه. وهذه ما نسميها هي الكتابة النهائية. في الكتابة النهائية التي تفيد الطالب، ما عم نتكلم عن الطباعة، ينبغي أن يكون الواحد مرة لن يكتب على الكمبيوتر، صار أكثر الكتابات مرة على دفتر مرة على ورق. المهم هناك مجال يكون لكلام الأستاذ ومجال للتلميذ. للأستاذ يصيغ المطلب ويرتب وينظم المطلب، كل الأمور يضعها بجنبها البعض. قد يرى الطالب أنه يؤخر هذا يقدم هذا عندما تحصل الصياغة النهائية.
هذا ما يرتبط بالتقرير، يستخرج المصادر إذا مصطلح يحتاج إلى توضيح لم يوضحه الأستاذ يوضحه، هنا تأتي تعليقات الطالب. مثلا الأستاذ قال عن رواية صحيحة السند، وليس ديدا أن كل رواية صحيحة السند يقول لماذا صحيحة السند، كما تلاحظون إنما نتعرض للسند إذا فيه اختلاف. لكن حتى يستفيد الطالب، لأن الفضل العلمي أن يصبح الإنسان فاضلا عبارة عن تراكم المعلومات، تراكم المعلومات تحتاج إلى تكرار. يعني الآن الأستاذ اليوم قال عن هذه الرواية الصحيحة، تراجع أنت وتكتب لماذا هي صحيحة. أنت خلال سنة في الفقه يمر معك مثلا في السنة 50 رواية عرفت لماذا صحيحة أو لماذا ضعيفة، صار عندك أنس بأسماء الرواة العدول والثقات وبأسماء الرواة الضعفاء. على الممارسة 3-4 سنوات يصبح الإنسان ماذا؟ عندما يقرأ رواية في وسائل الشيعة أو في بحار الأنوار في الجملة يقول عنها بأنها معتبرة أو غير معتبرة. لكن هذا مش وظيفة الأستاذ، عادة الأستاذ يتعرض للبحث السندي إذا في خلاف ويريد يعطي رأيه، أما الأمور الواضحة لا يحتاج الطالب أن يسعى نحوها. مرت قاعدة أصولية على نحو الإجمال، ذكر عنوانها الأستاذ، توضحها بشكل مختصر بما يرتبط بالمطلب، هذه من وظيفة ماذا؟ الطالب. بعد هذا قد يطرأ على ذهن الطالب بعض الأسئلة، يذكر هذه الأسئلة في التعليق أو في صفحة أخرى على حسب ما يراه مناسبا في تقسيم البحث، فيكتب هذه الأسئلة ولابد أن يبحث عن جوابها، إما يسأل من الأستاذ مباشرة في فرصة المناسبة. الآن صارت وسائل التواصل الاجتماعي الحمد لله نعم العون على الدراسة، فقد يجيب الأستاذ ولا يقتنع الطالب، يكتب أيضا عندما يرجع يكتب أنه أجاب الأستاذ بكذا وكذا لكن بقي في ذهني كذا وكذا. يعني هذه في المستقبل تساعدك. في بعض الأحيان في التقرير أنت يحيل الأستاذ على بعض المباحث، مرة يكون الطالب طالب جديد وهذا المطلب حتى يتضح بشكل كامل لابد أن نفهم ما هو المحال إليه، فهذا يمكن للطالب مثلا أن يرجع إلى من هو أقدم منه من الطلاب في الدرس أن هذا وين تعرض له الأستاذ، فيسجل خلاصته في المطلب نفسه حتى يصبح عنده ماذا؟ تصور كامل للمطلب الذي يبحث عنه. بهذه الطريقة أنا أعتقد يكون التقرير نافعا للطالب ولو بعد 50 سنة عندما تفتحه تستفيد منه. أما إذا مجرد اكتفيت بالمرحلة الأولى، في المرحلة الأولى باعتبار أنت تسجل وتكتب كلاما، في كتابة الكلام قد تكون القرينة حركة يد الأستاذ، هذه أنت لم تسجلها، لكن الآن مثلا من الآن إلى 10 أيام تبقى في ذهنك المعنى، لكن بعد سنة هذه القرينة تخفى عليك فقد لا تفهم المطلب، فلا بد من الكتابة في المرحلة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم.